الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير قول الله عز وجل في قصة نبي الله يوسف عليه السلام: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة. وكما تقدم إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فمن أسباب رفعة وعز يوسف عليه السلام أن الله عز وجل أرى الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، يعني تفسيرها لا يختص بالملك وحده، بل لها تعلق بالناس جميعا، لأنها تتعلق بتدبير معاشهم وأقواتهم وأرزاقهم. قال: ليكون تأويلها على يد يوسف، فالله هو الذي علمه التأويل والعلم والحكمة. قال: فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين الدنيا والآخرة، ويتميز على غيره ويعرف قدره ومنزلته، ويتبين غزارة علمه وفهمه. قال: ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها حتى يعتنى بها. لو رآها أحد أفراد المجتمع الذي لا يؤبه له فلربما لا يعتنى بتفسيرها ولا يحرص على البحث عن تأويلها. فمن تيسير الله عز وجل ومن تهيئة الأسباب لخروج يوسف من السجن ورفعته في الدارين أن الذي رأى هذه الرؤيا هو الملك. قال: لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته أي أفزعته فخاف من هذه الرؤيا، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم، يعني من يعلم أنه لربما فسر له هذه الرؤيا، وما من مجتمع وما من ملك إلا وله علماء وله كذلك ويعني عقلاء يستشيرهم ويرجع إليهم وكذلك يأخذ من علمهم ونحو ذلك. فهذا الملك جمع علماء قومه وذوي الرأي منهم ووصف لهم ما رأى في منامه، فقال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، أي 7 من البقرات عجاف. وهذا من العجب، يعني العجاف الهزيلات الأبقار الضعيفات يأكلن السمينات، المفروض يكون العكس صح، لأن السمينة تكون أقوى وتكون أقدر على ذلك، لكن الرؤية جاءت بالعكس، البقرات العجاف يأكلن البقرات السمان، يأكلن البقرات السمان. فهذا معنى قول: أي 7 من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كنا نهاية في القوة. نعم. قال: ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات، يعني 7 سنبلات غاية في الإخضرار وفي الثمار وفي كذلك قوة السوق، يعني قوة ساقها وشدة نباتها، ومع هذا هناك 7 سنبلات عجاف أو 7 سنبلات يعني يابسات، ما فيها خضرار وما فيها قوة وما فيها جمال وما فيها ثمار ولا شيء. هذه 7 العجاف السنبلات يأكلن، أو 7 الـ يعني اليابسات السنبلات يأكلن 7 السنبلات الخضر. فهذا أيضا مما فيه العجب. ثم قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا. من اجتمع بهم قالهم أفتوني في رؤيا، قال: لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد. يعني لماذا قال يا أيها الملأ؟ لأنهم ربما يتشاورون وربما يضم بعضهم رأيه إلى بعض، فهم جماعة، فعبر بالجميع لأن أو فذكر الجميع لأن تعبير الجميع تعبير واحد وتأويلهن أيضا تأويل واحد. قال: إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني إن كنتم قادرون، إن كنتم قادرين على تأويل هذه الرؤيا فعبروها لي، عبروا لي هذه الرؤيا. قال: فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها. ما استطاع هؤلاء العلماء وذوو الرأي أن يفسروا هذه الرؤيا، تحيروا فيها كيف يفسرونها. نعم. وقالوا: أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا تأويل. قال: وهذا جزم منهم بما لا يعلمون. هي لها تأويل، لكن لماذا قالوا أضغاث أحلام؟ لأنهم عاجزون، لأنهم عاجزون عن تأويلها، فقالوا أضغاث أحلام، فهم جزموا بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإن لا نعبرها. وجاء حديث صحيح العلامة الألباني أن الرؤى ثلاث، أن الرؤى ثلاث: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام، ورؤيا أضغاث أحلام. فذكروا أن الرؤيا التي من الشيطان هي المزعجة التي يكرهها الرائي لها، رأى أنه سقط من مكان عال، يعني التي تفزع، هذا تسمى من ماذا؟ من الشيطان. ولذلك جاء النهي عن التحدث بها، لا يجوز أن يتحدث بها الإنسان، يقول رأيت أنني أسقط من جبل، أو رأيت أن أسدا يأكلني، أو رأيت أنني يعني عملت حادثا أو نحو ذلك، لا يحدث بهذا، جاء النهي عن ذلك. والسنة إذا رأى الشخص العبد ذلك فأفزعه فقام من نومه أن ينفث في هذا المكان الذي رأى وهو نائم عليه، الشق الأيمن رأى هذه الرؤيا، ينفث ثلاثا يتعوذ من الشيطان وينتقل إلى الجهة الأخرى، ينتقل إلى الجهة الأخرى. هذه رؤيا من الشيطان. ورؤيا من الرحمن، الرؤيا الطيبة أو الرؤيا التي فيها من التنبيه لهذا الرائي لها والخير له، رؤيا طيبة، رؤيا طيبة، فهذه يتحدث بها، لا بأس أن يتحدث بها كي تؤول له، فالرؤى يستأنس بها، يستأنس بها. نعم. وأما الرؤى الثالثة وهي أضغاث الأحلام التي هي من حديث النفس، من حديث النفس، ومعنى حديث النفس يعني كان الشخص قبل نومه منشغلا بأمر ما، مثلا بسفر أو يعني فرح بزواج أو بتجارة أو بمال أو نحو ذلك، فما كانت تحدثه نفسه به قبل النوم يراه في النوم، هذا يسمى حديث النفس، يسمى حديث النفس. فهذا يعني لا تعبر، لأنها إنما رآها الشخص لتعلقه بها، لتعلقه بها. نعم. إنسان مثلا ماتت أمه فهو يتعلق بهذه الأم ودائما يذكرها فيراها في المنام، هذا من حديث النفس، نفسه حدثته بذلك، نفسه حدثته بذلك. يريد أن يذهب عمره، أول مرة يذهب عمره فنام، فإذا به يرى الحرم ويرى ما شاء الله أن الناس يطوفون، هذا حديث النفس، كان يحدث نفسه ويتخيل هذه المناظر فرآها في نومه، هذا يسمى حديث النفس. فهؤلاء قالوا هذا أضغاث أحلام، يعني إما أنها من الشيطان أو أنها حديث نفس أو نحو ذلك، فإن لا نعبرها، فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام. الأضغاث هي الأخلاط، الشيء الذي يختلط على الإنسان، قال والإعجاب بالنفس، يعني جمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، لأنهم أفتوا، ما قالوا الله أعلم، ما تبين لنا شيء، ما ردوا الأمر إلى عالمه، وإنما دخلوا في هذا الأمر وكما تقدم جزموا بما لا يعلمون، وتعذروا بما ليس بعذر، بما ليس بعذر، بقولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، بحيث أنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. قال وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، الحجة يعني العقول، ولذلك ذكر أهل العلم أنه من الإثم أن يؤول الشخص الرؤى وهو لا علم عنده بها، يأتي إنسان يقول لك والله رأيت كذا وكذا، تقول له هذا تفسيرها كذا وأنت ما عندك علم، هذا لا يجوز. هذا مثل الفتوى، ذكر بعض أهل العلم أن تأويل الرؤى مثل الفتوى، ما يعني يؤولها إلا من عنده علم بذلك. ولذلك هناك أشخاص عرفوا بتأويل الرؤى، عرفوا لما حباهم الله عز وجل من هذا العلم، من هذا العلم، سواء كان باطلاعهم أو بإيمانهم، وكذلك بممارستهم أو قراءتهم في تفسير الرؤى أو نحو ذلك. المهم بعض الناس أعطاهم الله عز وجل هذه الموهبة أو هذا العلم، وهو علم تفسير الرؤى. فلا ينبغي للعبد أن، لكن مثلا لو إنسان رأى شيء طيب، مثلا رأى مثلا أباه في منظر حسن، يعني قد مات أبوه، رآه مثلا يضحك، رآه مثلا يعني يبتسم، رآه مثلا عليه مثلا نور ومحلى مثلا بذهب أو بحلي أو نحو ذلك، هذا في الجملة الرؤيا رؤيا خير، الرؤيا رؤيا خير، فيقول له هذا ظاهرها الخير، لكن لا يتعمق في تفسيرها ويقول أبوك في الجنة أو أبوك كذا، لا لا يتعمق، وإنما يقول هذا تدل على خير إن شاء الله، هذه الرؤية بشارة إن شاء الله طيبة، لأن ظاهرها كذلك، لأن ظاهرها كذلك. فانظر إلى المؤلف هنا ماذا يقول، يقول وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل، أو لا نعم تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام. الله عز وجل مع عباده المؤمنين المتقين المحسنين، فلا يزال أو لا تزال الأسباب التي بها رفع يوسف تتكرر وتظهر في قصته من أولها إلى آخرها. فمن لطف الله عز وجل بيوسف أنهم ما استطاعوا تأويل هذه الرؤيا. قال فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. يعني لو مثلا هذه الرؤيا أول ما رآها الملك فسرها يوسف مباشرة دون أن يجمع لها غيره، فما يكون لها ذاك الوقع، لكن لما جمع العلماء جميعا وعجزوا عن تأويلها، فهو الآن متشوق لمعرفة تأويلها، فمن يؤولها له تأويلا صحيحا لا شك أنه سيكون له منزلة عند الملك، سيكون له ماذا؟ منزلة عند الملك. وهذا لها نظائر، ذكر المؤلف شيئا من ذلك، قال وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم. يعني لو مثلا الله عز وجل مباشرة علم آدم أسماء كل شيء وأتى به عند الملائكة وقال لآدم أنبئهم بهذه الأسماء، ما سيكون له ذاك الوقع مثل ما ذكر الله عز وجل أنه أولا عرض هذه الأسماء على الملائكة، مثل أتى بأشجار، أتى بأنهار، أتى بجبال، أتى بأسماء ما يعرفونها، قال إيش هذا للملائكة؟ قالوا فكروا قالوا والله أعلم، ما نعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأتى بآدم فسأل فأجاب، إذن ظهر هنا ماذا؟ فضل آدم، وأنه علم شيئا لم تعلمه الملائكة، لم تعلمه ماذا؟ الملائكة. فهنا ظهرت منزلة آدم وفضل آدم ورفعة آدم على الملائكة، على الملائكة، فهذا نظيره، فهذا نظيره. مثل مثلا الآن نحن في هذا المجلس سألت سؤالا، هذا ما عرف وهذا ما عرف وهذا ما عرف، 30 واحد منكم ما عرف الجواب أو كلكم ما عرف الجواب، فواحد رفع يده فأجاب، هذا الذي أجاب آخر شيء سيكون له منزلة صح، سيعرفون الطلاب أن هذا ما شاء الله عنده علم وأنه ما شاء الله أفضل يعني واحد في الجالسين لأنه أجاب على هذا السؤال الصعب الذي ما أجاب عليه أحد من الجالسين صح. فإذا هذا خلاف ما يسأل الشيخ مباشرة فلان يجاوب دون أن يسبقه أحد ولم يعرف الجواب، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قول المؤلف ها هنا، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائه فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الوقع أو الموقع، وكذلك مثل ما وقع لآدم قال وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء فحصل بذلك زيادة فضله، وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد هذا مثال آخر، وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيعتذرون عنها، انظر في الشفاعة الكبرى، يأتي الناس إلى هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هم من أولي العزم من الرسل فالكل يعتذر، الكل ما يستطيع أن يشفع لهم وهم في عرصات عظيمة، فبعد هؤلاء الرسل يأتون إلى من؟ يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فلو أن الناس في أول الأمر ذهبوا إلى نبينا محمد وشفع لهم هل ستكون له تلك المنزلة؟ أنبياء يعني كرماء أنبياء من أولي العزم من الرسل ما استطاعوا لهذا المقام العظيم ووفق له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هنا ظهرت منزلة وأفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الرسل، فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا مثال آخر ذكره المؤلف رحمه الله. قال فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. قال وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا كما مر معنا أن أحد الفتيين سيخرج من السجن وسيخدم الملك وسيكون ممن يسقي الخمر عند الملك، لكنه نسي ذلك الفتى ما يعني ذكره له يوسف من أن يذكره عند الملك عند ربه. فقال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه، لما رأى المسألة فيها تأويل رؤيا تذكر أنه كان في السجن وهناك فتى أو هناك رجل يفسر الرؤى وعنده علم بهذا الباب، تذكر وادكر بعد أمة أي تذكر يوسف بعد زمن يعني مضى زمن طويل، فلما جاءت رؤيا الملك وكان هذا المقام يحتاج إلى تأويل تذكر يوسف تذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، يعني علم هذا الفتى أن يوسف عنده قدرة وعنده علم بتأويل مثل هذه الرؤيا، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي أرسلوا إلى يوسف أرسلوا إلى يوسف لأسأله عنها، فأرسلوه أي أرسلوا هذا الفتى إلى يوسف إلى السجن، فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. ما قال له كم سنين وأنا جالس في السجن، ما ذكرت إلا الآن، إيش من فتى أنت، أنت يعني ما عندك معروف، أنا فسرت لك الرؤيا وما ذكرتني وما كذا. ما نهره ولا زجره ولا كذلك أدبه ولم يعنفه، وإنما استمع له وأجابه. وهذا من حسن أخلاق الأنبياء، من حسن أخلاق الأنبياء، عندهم حلم وعندهم صبر وعندهم أدب وعندهم خلق رضي الله عليهم الصلاة والسلام. فلم يعنفه على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجاب عن ذلك. فقال يوسف: أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، يوسف أيها يوسف، هنا منادى وحرف النداء محذوف، يعني يا يوسف. نعم، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ذكر له الرؤيا التي رآها من؟ الملك. قال: فإنهم متشوفون لتعبيره، يعني متشوقون، يريدون تعبير هذه الرؤيا، متشوقون لعدة أسباب. السبب الأول أن رأي هذه الرؤيا هو الملك، ملك البلاد. والأمر الآخر أنه ما استطاع أحد أن يعبرها، ممن يعبر الرؤى ما استطاع أحد أن يعبرها. قال: وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، مخصبات بمعنى فيها من الأمطار وفيها من السيول وفيها من إخضرار الأشجار ونبت كذلك النبات وطلوع الثمار. سنين خصبة، سبع سنين، فسرها بذلك. والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجذبات، يعني أول شيء يأتي على البلاد سبع سنين مخصبات، الناس يعني يعيشون فيها رغد من العيش، في رغد من العيش، لما في هذه السنين من شدة الأمطار أو من كثرة الأمطار وطلوع الأشجار ونحو ذلك. ثم بعد هذه السبع السنين ستنقطع الأمطار، فتأتي سبع سنين ماذا؟ مجذبات، يابسات. إيش يقولون البدو إذا في يابسات؟ زمن، ولا إيش؟ زمان، زمان معناه شدة. نعم، ما تريد روبة ما يقول لك ماشي بقع زمان، تريد تيس سمين يقول لك ما في بقع زمان، تريد تشتري منهم يقولوا ما في بقع زمان. لكن لو جاءت الأمطار ترخص الأغنام، ولماذا؟ لأن يعني كلا الأغنام متوفر، يرعون في أي مكان. لكن إذا انقطعت الأمطار جفت الأرض، فيشترون يعني أكل الأغنام شراء بأموال باهظة، فيبيعون هذه الأغنام بأسعار باهظة لأنهم تعبوا في أكلها وشراء علفها ونحو ذلك. فإذا ستأتي بعد السبع السمان سبع مجذبات. قال: ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، غلالها يعني ما ينتج منها ما يثمر منها. والجدب بالعكس من ذلك، يعني عبر بالأبقار السمان وكذلك السنبلات، لأن هذا من آثار ماذا؟ من آثار الخصب. إذا خصبت الأرض سمنت المواشي، ونبتت الأشجار، ونبتت الأشجار. إذن هنا المناسبة، هنا المناسبة بين ربط ذلك الوصف بالسبع بالسبع الخصبة، بالسبع السنين الخصبة، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال: والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك. السنبلات هي كلا المواشي، فإذا كثرت السنبلات والعشب سمنت المواشي، إذن هذا دليل على إيش؟ على الخصب. وإذا يعني يبست، إذا يبست السنبلات ضعفت المواشي، وهذا دليل إيش؟ الجفاف، دليل الجفاف. قال: لوجود المناسبة. قال: وتسقى عليها الحروث في الغالب، يعني الأبقار. والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة. فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه، الإشارة لما يفعلونه عند الخصب، ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجد، بمعنى أنهم يقتصدون. أنت الآن مثلا لو إلا أنت في بيتك في شهر من الشهور، تعلم مثلا أن هذا الشهر ما ستجد راتب كامل، ربما تجد نصف راتب، عندك غياب مثلا أو عندك خصم أو شيء، ستقتصد، صح، تجعل يعني أكل الشهر على حسب الراتب. كنت مثلا يوم الجمعة تشتري لحم، لكن الجمعة هذا ما في إلا صيد، لو اشتريت لحم سينتهي المال قبل ما ينتهي الشهر، صح. وهكذا في هذا الحال سبع سنوات خصبة، إذن لابد نحسب لماذا السبع السنوات المجذبة، السبع السنوات المجذبة، وهذا من التدبير الحسن ومن السياسة الشرعية في تدبير البيوت بل والدول، بل والدول، أن الـ يعني الاقتصاد ينبغي أن يكون موازن للصرفيات، صرفيات البلاد لا يزيد عليها، بحيث أنك تمر في وقت من الأوقات بأزمة وإنما أقل شيء تساوي، أو تعمل لنفسك احتياط، تعمل لنفسك ماذا؟ احتياط. وهذا نظام الشركات ونظام المؤسسات ونظام الدول، يجعلون لهم موازنة سنوية، يعني ينظرون ما دخلهم وما يعني خرجهم، فهكذا. قال: فقال: تزرعون سبع سنين دأبا، أي متتابعات، تكون هذه الخصبة، فما حصدتم، أي ما نتج في هذه السبع السنوات من تلك الزروع، فذروه، أي اتركوه في سنبله، يعني في شجرته، في شجرته، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، يعني ما سيلتفت إليه، لو كان خارج ربما استهلك مباشرة، لكن لما يبقى في مكانه هذا أدعى لبقائه. قال: إلا قليلا مما يأكلون، مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا، اقتصاد، كما عبرنا اللحم، ما عندك حق اللحم الجمعة هذا خلفها، لا تشتري لحم، اللحم يكلفك 20,000، الصيد يكلفك 3,000، فرق بعيد. نعم. فإلا قليلا مما تأكلون، نعم، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه، أي في المستقبل. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين السبع المخصبات، سبع شداد، أي مجذبات جدا شديدة ما فيها نبت، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، لذخرتموه هذا خلال 7 سنوات المقصبات تأتي 7 سنوات المجذبات وتأكله جميعا، ما تنتهي هذه 7 المجذبات إلا وانتهى ما ادخرتموه من السنين المخصبات. هذا معنى كلامه. قال: إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. هذا معنى تحصنون، يعني إلا قليلا مما تحصنون أي تمنعونه من التقديم لهن، سيبقى قليل جدا. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد 7 الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد 7 سنوات المجذبات الشداد يأتي عام خصب أمطار، تبدأ السنوات ماذا؟ المخصبات. قال: أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات. عرفنا ما معنى الغلات، يعني ما ينتج من الثمار والزروع ونحو ذلك، وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب، لأن العنب لا يعصر إلا إذا فاض ويعني كان أكثر من حاجة أكلهم له دون إعصار. قال: ونحوي زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب، مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، يعني من أين أتى يوسف بهذا العام المخصب؟ رؤيا الملك فيها 7 الشداد وال7 المخصبات فقط، ما فيه هذا العام المخصب، فمن أين أتى به يوسف؟ وهذا من علمه وكذلك إتقانه لتفسير الرؤى. قال: لأنه فهم من التقدير بال7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. يعني ماذا خص الله عز وجل 7 شداد؟ لو كان السنين الشداد ستكون أكثر من 7 سيأتي ذكرها، سيقول 8 شداد 10 شداد صح، فلما وقف عند 7 معنى أنه بعد هذه 7 ستنفرج الأزمة وستأتي سيأتي عام خصب. هكذا استنبط يوسف عليه السلام. قال: وإن المعلوم أنه لا يزول الجذب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. إذن لما كان لتقدير 7 فائدة لو لم يأتي بعد 7 المجذبات يعني عام خصب. إذا لم يأتي بعد 7 المجذبات عام خصب، إذن أيش الفائدة من ذكر 7؟ فهمتم هذا الآن؟ قال: فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك، عجبوا من ذلك، علموا أن هذا التأويل هو التأويل الصحيح، هو التأويل الصحيح، وفرحوا بها أشد الفرح. إذن الآن يوسف ستكون له منزلة، وظهر الآن فضل يوسف على غيره، وتبين الآن علم يوسف على غيره، فاستدعاه الملك. وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.